إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فبحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه بعد الانتهاء من جامع الإمام بعيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله ورسالته العلل الصغرى، من المناسب أن نقرأ رسالته العظيمة في أخلاق وأوصاف وخلق وخلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعروف برسالة الشمائل المحمدية. فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في جلستين اليوم بعد المغرب وبعد العشاء، والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيناتي. اللي ما عنده نسخة في الخلف، في يوجد نسخ للتوزيع. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي أنه قال في كتاب الشمائل: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو جعفر قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائد ولا بالقصير ولا بالأبيض الأنهق ولا بالآدم ولا بالجعد القبط ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على 45 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال: حدثنا حميد بن مسعد المصري قال حدثنا عبد الله بن خلف عن حميد عن أسماء رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعه ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفى. قال: حدثنا محمد الشاهد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن سعد بن قاسم بن براء بن عازم رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مرفوعا، فعندما بين منكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه.
ليس هناك تعارض بين رواية أنس كان أسمر اللون وبين الرواية السابقة لأنس ولا بالأبيض الأمهق، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بياضه مائلا إلى المهاق، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان بياضا مشربا بالسمرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا رافع قال حدثنا سمع بن اسحاق عن ابي عاصم رضي الله عنه انه قال: ما رايت من ذي لمه في حله حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبين بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو معين قال حدثنا مسلم بن عثمان بن مسلم بن ابو موسى عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شتم الكفين والقدمين، ضخم الراس، ضخم الكراميس، طويل المسروبه، اذا مشى تكفى تكفوا كانما ينحق من صبب، لم ار قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سلمان بن عمر حدثنا ابي عن مسلم بهذا الاسناد فذكره الله بمعناه. قال حدثنا احمد بن عبد الرب المصري وعلي بن مهدي وابو جعفر ومحمد بن حسين وهما بن حنيفه ومعنا واحد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفره انه قال: حدثني ابراهيم بن محمد بن ولد علي بن ابي طالب انه قال: كان علي اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل المغلق ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بجعد القبط ولا بالسمت، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمبهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين يهذب الاشمال جليل المشاش والكتب اجرل المسروبه، شتم الكفين والقدمين اذا مشى تقلع كانما ينحط في صبب، واذا التفت التفت معه بين كتفيه خاتم النبوه، وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأليمهم عليكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالقه معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سمع فاجع بن محمد بن زيد يقول سمع المصري يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط أي الذاهب
الممغط الممغط اسم صفة نعم.
يقول في تفسير صلة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب مولى. قال قال سمعت عربي يقول في كلامه تمغط في نشابة هي الكلام الشديدة والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا وأما القطط فالشديد الجرودة والراجل الذي في شعره حجونة أي تدني قليل وأما المضخم فالبادر كثير اللحم والمكذب المدور له والمشرق والمشرق أي الذي في بياضه حمرة والأبعد الشديد سواد العين والأهدب الطويل والشمال والكثب مجتمع الكتفين وهو الكاهل والمسروبة والشعر الدقيق الذي كانه قضيب من الصدر إلى السرة والشتم الغليظ أصابعه الكفين والقدمين والتبلع أن يمشي بقوة والصبر أي الحذور نقول حذرنا في صبوب وصبب وقوله جلد المشاش يريد رؤوس الآكل والعشرة أي الصحبة والعشير أي الصاحب والبدينة المفاجأة وقال بدهته بأمر أي فجأة. قال حدثنا سفيان في قائدنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجمي ذا العين من كتابه قال اخبرني رجل بن تم وبيمينة زوج قضيه زوج قضيه طيبنا بعد الله عن ابن اليمينة عن الحسن بن علي انه قال سال خالي انتبه بها وكان الصافات عن حليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اشتهي نصحي منها شيئا اتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما فخما يتلألأ وجهه متلألأ والقمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشدد عظيم الهامة رجل الشعر انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجرد شعره شحمة أذني إذا موفرة أزهر اللون واسع الجبين أسد الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدركه الغضب أقنى العينين له نور يعلو يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضريع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كان عمقه جيد دمية في صفاء فضة معتذر الخلق بادئ متماسك سواه البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين بطن الكراديس أنور متجرد موصول ما بين اللذة والسرة بشعر يجري كالخط عالي الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شتم الكفين والقدمين سائر الأطراف قال شائر الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو متكفيا ويمشي مونا ذريع المشي إذا مشى كأنما يلحق النصر وإذا التفت التفت جميعا فاضل الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويقدر من لقي بالسلام
يسوق أصحابه كناية أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى يمشي عليه الصلاة والسلام في أخريات القوم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو سمرة حدثنا قائدنا محمد بن عبد الله بن شعبة عن أبي عباس بن كعب عن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم أشكل العين ملموس العبد. قال شعبة قلت لسماد ما ضريع الفم قال عظيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شق العين قلت ما ملموس العبد قال قليل لحم العبد. قال حدثنا أن المسلم قال عتبه بن القاسم على شعبة يعني سمرة يعني أبي سامة بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القيامة وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر. قال أحدنا سفيان في قال أحدنا عمير وعبد الرحمن الواسي عن سهيل بن أبي إسحاق أنه قال سأل رجل من البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر. قال حدثنا أبو داود المصاحفي وسليمان بن مسلم قال حدثنا أبو شعيب عن صالح بن الخطر عن صالح بن أبي الأخطر يعني بن شهاب بن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. قال حدثنا أبو بكر بن سعيد قال أخبر لي أبو سعيد بن الزبير عن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من شوءا. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا قربت به شبه عروة ومسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا قربت به شبه صاحبكم يعني يوسف، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه دحية.
قتيبة بن سعيد الظاهر أن له مكانة خاصة في قلب أبي عيسى، فقد ابتدأ سننه بالحديث عن قتيبة، وابتدأ الشمائل بالتحديث عن شيخه قتيبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سنن في قوم المشاري معنا واحد، قال اخبرنا اسمها مناس عن سعيد بن جبير بن قاسم بن طفيل يقول: رايت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الارض احد راه غيري، قلت صف لي، قال: كان ابيض مليحا مقصدا. قال حدثنا عبد الله بن رحمه، قال حدثنا ابراهيم بن الحزام، قال حدثنا عبد العزيز بن ابي ثابت الزهري، قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن اهله مسلم عقبه عن مسلم عقبه عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت الثنيتين اذا تكلم قولي كالنور يخرج من بين ثناياه. قال باب ما جاء في خاتم النبوه. قال حدثنا ابو عدي قتيبه وسعيد، قال حدثنا حاتم اسماعيل بن جعفر بن عبد الرحمن بن قاسم بن سلمة يقول: ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ان ابن اختي وجع، فمسح راسي ودعا لي بالبركه وتوضا، فشربت من وضوئه وكنت خلف ظهره، فنظرت الى الخاتم بين كتفيه فاذا هو مثل زر الحجر. قال حدثنا سعيد بن عقبه الطالباني، قال حدثنا ايوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر رضي الله عنه قال: رايت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غده حمراء مثل بيض الحمامه. قال حدثنا ابو مصعب المدني، قال حدثنا يوسف بن مرجون عن ابي عن عاص بن عمر بن قتاده عن جدته رويثه رضي الله عنها انها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شاء ان يقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قبيل بعد، يقول لسعد بن معاذ يوم مات عرش الرحمن. قال حدثنا احمد وعبد الطبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله بن عوف انه قال: حدثني ابراهيم بن محمد بن ولد علي بن ابي طالب انه قال: كان علي رضي الله عنه اذا نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بدونه وقال: بين كتفيه خاتم النبوه وهو خاتم النبي. قال حدثنا منتشر، قال حدثنا ابو عصر، قال حدثنا عزوه بن ثابت، قال حدثني عن الباء بن رحمه ويشكري وانه قال: حدثني ابو زيد عمرو بن اخطب الانصاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا زيد ادن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت اصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. قال حدثنا ابو عمار الحسين بن عبد الحسين، قال حدثنا علي بن حسين بن عمرو، قال حدثني ابي، قال حدثني عبد الله بن ولد بن قاسم بن سمعت ابي بريده يقول: جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينه بمائده عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان ما هذا؟ فقال: صدقه عليك وعلى اصحابك. فقال: ارفعها فانها لا تكون الصدقه. قال: فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هديه لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصحابي انصتوا. ثم نظر الى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فامن به، وكان اليهودي اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا ذكرنا على ان يغرس له المثل فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الا نخله واحده فغرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله انا غرستها. فنزعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. قال حدثنا كل شيء، قال حدثنا بشهور وطيع، قال حدثنا ابو عبد الله رضي الله عنه قال: العودي انه قال: سمع ابا سعيد رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوه فقال: كان في ظهري بضعه ناشزه. قال حدثنا احمد بن مجنى بابو الشيخ الهجري البصير، قال اخبرنا احمد زين بن عاصم الله وعن ابي ذر صدي رضي الله عنه انه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من اصحابه، فذقت هكذا من خلفه، فعرف الذي اريد، فالقى الرداء عن ظهري، فرايت موضع الخاتم على كتفي مثل الجمع حولها ثيلان كانها ثاليل، فرجعت حتى استغفرته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: لك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال حدثنا عن ابن مسلم قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن حميد عن اسماعيل رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نصف اذنيه. قال حدثنا عن ابن مسلم قال اخبرنا عن ابراهيم بن اسماعيل جابر وتعبير عائشه رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم الى واحد وكان له شعر فوق الجمه ودون الوفره. قال حدثنا احمد بن يحيى قال حدثنا ابو قتاده قال حدثنا شعبه بن اسحاق عن ابراهيم بن عاصم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمه اذنيه. قال حدثنا ابن بشر قال حدثنا وهب بن جهيم بن حازم قال حدثني ابي عن قتاده انه قال قلت لانس رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن ابي عمر رضي الله عنه سمعته عن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها انها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه قدمه وله اربع ولدان. قال حدثنا سويد بن قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن المنادي عن انس رضي الله عنه ان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الى انصاف اذنيه. قال حدثنا سويد بن صفوان حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن يزيد عن سويد بن قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم شعره وكان المشركون يثقبون رؤوسهم وكان اهل الكتاب يسلمون رؤوسهم وكان يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه. قال حدثنا ابن الشيخ قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى عن ابراهيم بن نافع المكي عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن هانئ رضي الله عنه انها قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق فائر اربع. قال بل وجاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معمر بن عيسى قال حدثنا ايضا نسل عيسى بن عتبه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وانا حامل. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيل قال حدثنا الكوفي بن مصر عن يزيد بن ابان هو الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن راسه تزيين لحيته ويكثر القناع حتى كان ثوبه ثوب زيات. قال حدثنا هنا بن سليم قال حدثنا ابو العاص عن الاشعث بن ابي الشعثاء عن ابي عن مسروق بن عائشه رضي الله عنها انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في قبوله اذا ظهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعل. قال حدثنا ابو البشر قال حدثنا يحيى بن سعيد بن شافع السامع الحسن عن عبد الله بن غفر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا غبا. قال حدثنا الحسن بن عوف قال حدثنا عبد السلام بن عبد العزيز بن ابي خالد عن عبد العلاء الاودي عن حميد بن الرحمن عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. قال باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن بشر قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا هنا عن قتاده انه قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك انما كان شيئا في صدغيه ولكن ابو بكر خطب بالحناء والكتم. قال حدثنا اسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق بن عبد الملك عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما علمتم في راس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته الا 14 شعرة بيضاء.
يعني ما جاء انه كان شيبا في صدغي، الصدغ هو الشعر الموجود بين الاذن وإلى الوجه، هذا المكان، هذا الصدغ، يعني شعرات بيضاء في الصدغين وشعرات بيضاء في أسفل التافلة. نعم.
قال حدثنا محمد بن مثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة بن سعيد قال حدثنا قاسم بن جابر بن سمرة رضي الله عنه قد سئل عن شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء وإذا لم يدهن رؤي منه. قال حدثنا محمد بن عبد الوليد بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا حماد عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن رضي الله عنه انه قال انما كان شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم احول من 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا ابو قلاب محمد بن علي قال حدثنا معاذ بن شافع عن شيخ عن مسعى عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شكت قال شيدت اليهود والواقعه والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بشير عن ابن صالح عن ابن اسحاق عن ابي حنيفه رضي بن نعمان وحدثنا احمد بن سالم عن سفيان بن عمرو قال قيل لابي سمره رضي الله عنه اكان في راس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال لم يكن في راس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء الا شعرات في نفق راسه اذا ادهن غرار لبهم. قال باب ما جاء في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا احمد بن مريع قال حدثنا وشيء واحدنا بن عمير بن عبيد عن كلاب بن ابي ذر قال اخبرني اقضيت رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم اشهد به. قال لا يثني عليك ولا تثني عليه. قال ورايت الشيب قال ابو عيسى هذا احسن شيء رؤي في هذا الباب وابصر. ان الروايات الصحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء وولدت تسموه رفاعة يثني به الثين. قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن عمر قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى ورواه أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن وهب فقال عنه أم سلمة. قال حدثنا إبراهيم بن هارون قال بل نطلب زرارة على أبي جلال عن أبي لقيط عن جهدمة امرأة بشير بن خصاصية رضي الله عنها أنها قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء أو قال رد شك في هذا الشيخ. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أحمد بن سلمة أنه قال حدثنا عمير بن أنس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطوبا. قال أحمد وقال عبد الله بن محمد بن عبد قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخطوبا. قال باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود القيسي وعن عباد بن صالح بن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتهدوا بالإثبت فإنه يجر البصر ويثبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فهمه هناك يجتهد بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. قال حدثنا عبد الله بن مصطفى بن هشام بن وسيم قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل بن عباد بن صالح قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن مصطفى بن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد قبل أن ينام بالإثم ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حلة يجتهد منها عند النوم ثلاثا في كل عين. قال حدثنا أحمد بن معين قال حدثنا محمد بن زيد عن محمد بن سعد عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه وأبو عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بإثم عند النوم فإنه يجر البصر ويثبت الشعر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبي شكر الفضل عن عبد الله بن عثمان بن خذيل عن عبد الله بن عثمان بن خذيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثم يجر البصر ويثبت الشعر. قال حدثنا ابراهيم بن مسلم البصري قال حدثنا ابو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالاثم فانه يجر البصر ويثبت الشعر. قال باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن ابي الرازي قال حدثنا ابو موسى وابو حميله وزيد بن رباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريده عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريده عن ام سلمه رضي الله عنها قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا زياد بن الوليد قال حدثنا ابو حميله عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريده عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال هكذا قال زياد بن هو في حديثه عن عبد الله بن بريده عن ام سلمه وهكذا روى غير واحد عن ابي طويله وذكر مثل روايته زياد بن ايوب وابو طويله يزيد في هذا الحديث عن امه وهو صحيح. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن شهر قال حدثنا ابن المدين يعني ابن هذه سارة العقيل عن شهر بن حوشب بن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها انها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرص. قال حدثنا ابو عبد الله بن زيد بن مولد قال حدثنا ابو عبد الله حدثنا زهير عن عروه بن عبد الله بن قشير عن معاويه بن قره عن ابي رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رب بن زينه ابي ابايعه وان قميصه لمطلق او قال زر قميصه مطلق قال فادخلت بيده في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا خالد بن الوليد قال حدثنا احمد بن سلمه عن علي بن شيخ عن انس بن مالك رضي الله عنه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على مسامه بن زيد عليه ثوب قطري قد ترشح به فصلى به. وقال عبد الرحمن قال محمد بن بكر سالني احد معين هذه في اول جلسه فقلت حدثنا احمد بن سلمه فقال لو كان من كتابك فقلت لاخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال امله علي فاني اخاف ان لا الواك. قال فابيته عليه ثم اخرجت كتابي فقرات عليه. قال حدثنا سليم بن صفر حدثنا عبد الله بن باكر عن سعيد بن ياسر بن غيره عن ابي رضي الله عنه عن سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامه او قميصا او رداءا ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسرت لي اسالك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال احدنا عائشه بن موسى الكوفي قال احدنا عباس بن مالك بن مزاني وعن جريره عن ابي رضي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا معاذ بن شهاب قال حدثني ابي عقبه عن انس مالك رضي الله عنه قال كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبر. قال حدثنا محمود بن قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن ابي حنيفه عن ابي رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم عليه كل الحمراء كان ينظر الى بين ساقيه قال سفيان مراها حبره. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن موسى عن صائد عن مسعود عن ابراهيم بن عازم رضي الله عنه قال ما رايت احدا من الناس احسن في حله حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت جمته تضرب قريبا من منكبيه. قال حدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عمي بن الله بن ميال عن ابي عن ابي رفعه رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان اخضر. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري وعن جدتيه لحيبه وعليبه عن قيلبه بنت مخرمه رضي الله عنها انها قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم عليه اسماء موليتين كانتا بزعفران وقد نفضت. وفي الحديث قصه طويله. قال حدثنا قيل سعيد قال حدثنا ابو سعيد بن عبد الله بن عثمان بن خذيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم البياض من الثياب ليلبسها احياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فانها من خيار ثيابكم.
طبعا هذا المقصود به الرجال، الرجال هم الذين يلبسون الثياب في حال الحياة، أما في حال الممات فالرجال والنساء يكفنون في الثياب البيض. والحبرة أو الحبرة ثوب يصنع من القطن أو من الكتان مخطط، وكانت تصنع في اليمن، يقال لها الحبرة ويقال لها أيضا السحولية.
قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلمة عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شريك عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البس البياض فانها اطهر واطيب وكفروا فيها موتاكم. قال حدثنا ابن مريع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايد انه قال حدثنا ابي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت زينة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه برق من شعر اسود. قال حدثنا يوسف بن اسحاق قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي عن الشعبي عن عروه بن المغيره بن شعبه عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبه روميه ضيقه الكمين.
فيه جواز لبس الثياب المصنوعه في بلاد الكفار، لانه عليه الصلاه والسلام لبس جبه روميه نسبه الى الروم. نعم.
قال باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي محمد بن سيرين أنه قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان مرشقان من كتان فتمخط في أحدهما ثم قال بخ بخ يتمخط أبو هريرة من كتان لقد رأيتني وإني لا أفرق فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرشيا عليه فيجيء الجاري فيضع رجله على عنقي يرى ان بي الجنون وما بي جنون وما هو الا الجموع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سعيد الربعي عن مالك بن دينار انه قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم الا على قفف. قال قال مالك سألت الرجل من أهل البادية والضفر قال أن يتناول مع الناس،
يعني يكون ضيف في ضيافة يتناول مع الناس. نعم.
قال باب ما جاء في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن سليم قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن صالح بن عبد الله بن عمر عن النبي رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين سودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايد عن الحسن بن عياش عن أسامة الشعبي أنه قال قال مغيرة بن شعبة أهدى هدية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. قال إسلام عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تفرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. قال أبو عيسى أبو إسحاق قال أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان.
ساذجين أو سادة هي كلمة فارسية معرب معناها سادة، سادة معناها يعني ذات لون واحد، ذات لون واحد. وقوله أذكي هما أم لا فيه دلالة أن الإنسان يلبس الخفاف والأشياء المصنوعة من الجلود إذا كانت مدبوغة ولا ينظر هل ذكي في الأصل أم لا، يكفي الدبغ. نعم.
قال باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن المشايخ قال حدثنا ابو داود قال يوسف قال حدثنا ابن عبد الله انه قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالا. قال حدثنا ابو نبي محمد على قال حدثنا ابو جعفر سمع قال حدثنا عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا مثني شراكهما. قال حدثنا احمد بن معي قال حدثنا ابو احمد الزبير قال حدثنا عيسى بن الرحمن انه قال اخرج الينا انس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالا. قال فحدثني ثابت بعد عن انس انهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا اسحاق بن موسى بن منصور قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معد قال حدثنا مالك بن قال حدثنا سعيد بن سعيد المقبولي عن عبيد بن جريج انه قال ابن عمر رضي الله عنهما رايتك تلبس النعاس فيها. قال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعاس التي ليس فيها شعر ويتوضا فيها فانا احب ان البسها. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن ابي ذئب عن صالح بن عبد التوابت عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان لنعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا. قال حدثنا احمد بن عيب قال حدثنا واحد انه قال حدثنا سمع السدي انه قال حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا من قال حدثنا في عبد الزاد بن عبد الله بن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين احدكم في نعل واحده لينعلهما جميعا او ليحفيهما جميعا. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن انس عن ابن الزاد رضي الله عنه قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن سهيل الكافي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ياكل يعني الرجل بشماله او يمشي في نعل واحده. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن حاء قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن انه قال حدثنا مالك بن ابي الزناد على عبد بن مولى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين واذا نزع فليبدا بالشمال فلتكن باليمين واولهما تنعل واخرهما تنزع. قال حدثنا موسى محمد بن قال حدثنا محمد بن جعفر بن شعبة بن قال حدثنا أشعث هو ابن الشعداء عن أبي مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وظهوره. قال حدثنا محمد بن رسول الله أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو عميد قال حدثنا هشام عن محمد بن عبد الله رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر وأول من عقد عقدا واحدا عثمان. قال باب جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن عمرو بن سعيد بن شهاب عن انس مالك رضي الله عنه انه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ولد وكان خصه حبشيا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عمر تعالى بن شهاب نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم فضة فكان يخدم به ولا يلبسه. قال ابو عيسى ابو بشير اسمه جعفر بن ابي وحشيه قال حدثنا ابو الغيرة قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد والطافسي قال حدثنا زهير بن خيثمة عن عبيد العزمان رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. قال حدثنا اسحاق بن صالح قال حدثنا ابو عبد الهشام قال حدثني ابي عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى العجم قيل له ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتما فاصطنع خاتما فكان ينظر الى بياضه في كفه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن صالح قال حدثني ابي عن تمامه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صقر ورسوله صقر والله صقر.
قد ذكر الحافظ ابن حجر أن بعض العلماء ذكروا أن محمد كان في أسفل السطر ورسول في الأوسط والله في الأعلى حتى إذا ختم يكون لفظ اسم الله في الأعلى. هذا إذا صح يدل على عظيم مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لاسم الله تبارك وتعالى.
قال حدثنا نصر بن علي الكاظمي وابو عبد القاهر حدثنا عمر بن غزل قال ابن غزل قد تاد عن اسم مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اسراء واسراء النجاشي فقيل انه لا يقبلون كتابا الا بخاتم فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضه ونقش فيه محمد رسول الله. قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجر بن هاني عن همام علي بن كريك عن سني عن انس مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل قال حدثنا اسحاق بن صالح قال حدثنا عمرو بن عمير قال حدثنا عمرو بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما لبريد فكان في يده ثم كان في يد ابي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر اريس نقشه محمد رسول الله.
بئر اريس من الابار الموجوده في شمال غرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهي الى اليوم موجوده بهذا الاسم في منطقة الأزهرية. نعم.
قال باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسير البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريف بن عبد الله بن أبي نمير عن إبراهيم بن عبد الله بن معين عن أبي علي بن طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر فذكر نحوه. قال حدثنا احمد بن ربيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن احمد بن سلمه انه قال رايت ابن ابي رافع يتختم في يمينه فسالته عن ذلك فقال رايت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا ابراهيم بن فضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا اخبر زياد بن هبه قال حدثنا عبد الله بن عمير عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن اسحاق عن الصادق بن عبد الله انه قال كان ابو عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا يخالفه الا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن نافع عن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فضه وجعل خصمه مما يكفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى ان ينقش احد عليه ونهى ان ينقش احد عليه وهو الذي سبق من معيقيب في بئر اريس. قال حدثنا عقيل بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جابر بن عبد العزيز انه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. قال حدثنا عبد الله بن الرحمن قال حدثنا ابو عيسى وهو ابن قباع قال حدثنا عباد بن عوام عن سعيد بن ابي عقبه عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال ابو عيسى هذا ايضا يعرفه من حديث سعيد بن ابي عقبه عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عنه هذا الا من هذا الوجه وروى بعض اصحاب قتاده عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وهو حديث لا يصح ايضا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حارث قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن مسلم عن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما بذلك فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خاتما بذلك فطرحه الرسول فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا البسه ابدا فطرح الناس خواتيمهم.
الخواتيم الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ثلاثه انواع من الخواتيم خاتم من ذهب ثم طرحه وخاتم وكان فصه حبشيا ثم طرحه ثم خاتم من ورق من فضة ونقشه منه وفصه منه وهذا الأخير هو الذي استمر عليهم، كان يلبسه أحيانا ويتركه أحيانا ويختم به الرسائل. نعم.
قال: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا الشيخ، قال: حدثنا ابو مجيد، قال: حدثنا ابي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال: حدثنا ابو مجيد، قال: حدثنا معاذ بن جبل، قال: حدثني ابي عن قتادة عن سعيد بن ابي الحسن انه قال: كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال: حدثنا ابو جعفر بن سمران المصري، قال: حدثنا طائف بن عدي عن عمود وابو عبد الله بن سعد عن جده رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال: حدثنا ابو جعفر بن سمران المصري، قال: حدثنا ابو عبيد بن حدثنا ابو عبيد بن ابي سعيد انه قال: صنع سيفه على سيفه سموات بن موزع بن سموات رضي الله عنه انه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. قال: حدثنا عمرو بن مطلق البصري، قال: حدثنا محمد بن
السيوف الحنفية هي التي كان فيها نوع ميلان، ما كانت سيوف مستقيمة، كان فيها نوع ميلان، ولذلك سميت بالسيوف الحنفية. وقيل سميت بذلك لأنها كانت تصنع في بني حنيفة في ديار نجد، ولا مانع من الجمع بينهما، فإن سيوفهم لم تكن كالسيوف الهندية أو السيوف اليمانية مستقيمة، وإنما كانت سيوفا حنفية أي مائلة.
قال: حدثنا عمرو بن مطران الوصي، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن سعد بن هذا الاسناد فذكر نحوه. قال: باب وجاء في صفه درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابو سعيد بن عبد الله بن سعيد بن شك، قال: حدثنا ايوب بن مكي بن محمد بن سعد بن يحيى بن عبد الله بن عبد الله بن الزبير عن ابي عبد الله بن عبد الله بن الزبير عن عمر رضي الله عنه قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد درعا فنهضر الصفه فلم يستطع فاقعد طلحه تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصفا. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اوجب طلحه. قال: حدثنا محمد بن عمر، قال: حدثنا سليمان بن يزيد بن قصيد عن السائب يزيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم قعود درعان قد ظاهر بينهما. قال: باب ما جاء في صفه مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا مالك واسع بن شافع عن انس مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عليه بالضرب فقيل له: هذا ابن خاطب متعلق بالسائل الكعبه، فقال: اقتلوه. قال: حدثنا عيسى بن احمد، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني مالك واسع بن شافع عن انس مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة على راسه بالضرب. قال: فلما نزل عنه جاءه وجهه فقال له: ابن خاطب متعلق بالسائل الكعبه، فقال: اقتلوه. قال: ابن شهاب: بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
المغفر هي الخوذة التي تلبس على الرأس للمحاربين لوقاية السيوف والرماح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان محفوظا مصونا، ولكن كان يلبسه عليه الصلاة والسلام ليقتدي به أمراؤه من بعده. نعم.
قال: باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابو الحسين، قال: حدثنا عبد الله بن مريم عن ابي سلمة حقا، قال: حدثنا ابو غلاظ، قال: حدثنا مكي عن عمان بن سلمة عن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتح عليه عمامه سوداء. قال: حدثنا ابو عمر، قال: حدثنا سفيان عن مساوي والقاضي عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابي رضي الله عنه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامه سوداء. قال: حدثنا ابو غلاظ ومسلم وعيسى قال: حدثنا ابو عمر مساوي والقاضي عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس عليه عمامه سوداء. قال: حدثنا ابو اسحاق بن ابي قال: حدثنا يحيى بن محمد البدري وعن عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن ابي عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتدنا سال عمامه غير كفين. قال: نافع بن كعب بن عمر يفعل ذلك. قال: عبد الله ورايت الراس بن محمد وسائل يفعلان ذلك. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابو سليم وهو عبد الرحمن بن غسيل عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس عليه عصابه.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمائم كما كان حال العرب، والعمائم التي كانوا يلبسونها يلبسونها على ثلاثة أوصاف: يلبسون عمائم مستلة مثل عمائمنا هذه، لأن العمامة ما عم الرأس، ثم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفين جعله هكذا، وكانوا يلبسون العمائم أيضا على صفة ثانية وهي صفة التكوير، يكورونها مثل عمائم أهل السودان والأفغان، وكانوا يلبسونها على صفة ثالثة، وربما هذا إذا كانوا في الصحراء في حال الرمال، وهي أنهم كانوا يجعلونها مكورة محنكة تحت الحنك. فهذه ثلاثة أوصاف كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب ما جاء في صفة إنزال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن عروة رضي الله عنه عن أبي هريرة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبى وإذا مريضة فقالت قبض رسول الله قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. قال حدثنا أبو هريرة قال حدثنا أبو داود عن شعبة بن شعيب بن سليم بن قاسم سمعت عمتي تحدث عن عمها بين أن أمشي في بيته إذا إنسان خف يقول ارفع إزارك بينهم أتقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي ضرة الملحى قال ما لك في أصول فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه.
هذا الحديث من الأحاديث التي ينبغي الإنسان يقتدي بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس الإزار يرفعه إلى نصف ساقه صلى الله عليه وسلم، فما بال بعض الناس اليوم يستلون ويجرون أزرهم. نعم.
قال حدثنا سويد بن صالح بن عبد الله بن واقع بن موسى بن عمي الثاني عن سعيد بن سعد بن عن ابي انه قال كان عبد الله بن عفان رضي الله عنه ينزل الى اصحاب ساقي وقال هكذا كانت ازره صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا اخت المسلم قال حدثنا ابو الحسن بن اسحاق عن مسلم بن ابي بن حذيفه بن عمير رضي الله عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه ساقي او ساقي فقال هذا موقع ازار فان بيتك اسفل فان بيتك لا حق للازار في الكعبين.
طبعا بالنسبه للازار متفق عليه بين العلماء انه لا يجوز اسداله اكثر من الكعبين، وانما الخلاف وقع بين العلماء في غير الازار، في السراويل مثلا او في العبايه مثلا، مثل ما جاء في الحديث قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يجر ازاره، مثل هذا هذا فيه خلاف. اما الازر ما في خلاف بينهم على انها للكراهة كما هو قول الجمهور أو للتحريم كما هو قول بعض أهل العلم وهو الصواب. نعم.
قال باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه ولا رأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهل أنفسنا وإنه لغير مختلف. قال حدثنا علي بن ويروان قال حدثنا عيسى بن موسى عن عمر بن عبد الله والأوفر أنه قال أخبر إبراهيم بن محمد بن والد علي بن أبي طالب أنه قال كان علي إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبي عن سفيان عن أبي مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير المطعم عن علي بن طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفوا كأنما ينحط من صبب. قال باب وجاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن يابان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب
زيات. هذا الحديث ضعيف لكن لو ثبت فمقصود أنه كان عليه الصلاة والسلام يكثر القناع والتقنع بالزيت، ليس المقصود به الزيت المعروف اللي هو زيت الزيتون مثلا، وإنما المقصود أنه كان يزيت لحيته صلى الله عليه وسلم ويدهن حتى إنك لترى أثر الدهن أو أثر الطيب على وجهه وعلى لحيته كأنه قناع.
قال باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قليلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشيا في الجلسة ورعدت من الفرط. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المرزوقي وهو واحد قال حدثنا سفيان الزهري عن عبد الله بن عمه رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى يديه على الاخرى. قال حدثنا سالم بن شهر قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم المدني وقال حدثنا اسحاق بن محمد الانصاري عن ربيع بن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابي عن جده ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المسجد احتمى بيديه
على هذه الصورة، كان يحتبي بيديه على هذه الصورة، هذا الاحتباء.
قال باب ما جاء في تكهنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس محمد بن الوليد، وقال حدثنا اسحاق وصول اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنه انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على مساده على يساره. قال حدثنا اخوي وسعد، قال حدثنا شوقه، قال حدثنا جريج عن عبد الرحمن بن بشر عن ابي رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا: ليته سكت. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا شيخ علي بن أبي عن أبي حنيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وحدثنا أبو الشارق، وحدثنا أبو عبدي، وحدثنا سمعان عن علي بن أبي طالب قال: سمعت أبا حنيفة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. وحدثنا يوسف بن عيسى، وحدثنا وهب، وحدثنا إسماعيل بن سعيد بن عبد الله بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على مسادة. قال أبو عيسى: كنت وكيعا على يساره، وهكذا رواه غير واحد من إسرائيل، وذكر نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحد رواه فيه على يساره.
هو ما رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أنه كان يتكئ على يساره هو الأقرب إلى الواقع، لأن الإنسان إذا اتكئ على يساره يكون يمينه حرا طليقا يأخذ به ويتناول ويأكل، بخلاف ما لو اتكئ على اليمين فإنه لا يستطيع أن يأخذ شيء إلا بشماله. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ويعطي بيمينه، فمن المعقول معنى أنه كان يتكئ على يساره وشماله صلى الله عليه وسلم. نعم. على أي شيء يتيسر. نعم. على تكاية مو على راحة يدي، على راحة يدي فيه النهي. نعم.
قال: باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن عمر، قال: حدثنا عبد بن عاصم، قال: حدثنا احمد بن سلمه عن عبيد بن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، فخرج يتوكا على اسامه بن زيد وعليه ثوب بطري قد رشح به فصلى بهم. قال: حدثنا عبد الله بن عمر، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي، وقال: حدثنا جعفر بن قال عن عطاء بن رباح رضي الله عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، سلمت عليه فقال: يا فضل، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اشدد بهذه العصابة رأسي. قال: ففعلت. ثم قعد فوضع كفه على منكبه ثم قام فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة. قال: له ما جاء في سنة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابن شيء، قال: حدثنا قوم من يعني سفيان عن سعد بن عن ابن كعب بن ماجه عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق اصابعه ثلاثا. قال ابو عيسى: وروى ابو محمد بن الشارح هذا الحديث قال: يلعق اصابعه ثلاث. قال: حدثنا الحسن بن علي الفضل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا احمد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل طعاما لعق اصابعه ثلاث. قال: حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصنائي البغدادي، قال: حدثنا يعقوب بن اسحاق يعني الحضرمي، قال: حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. قال: حدثنا كل شيء، قال: حدثنا أبو عبد الوهاب، قال: حدثنا علي بن الأقمر فذكر نحوه، قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عمر عن ابن كعب بن مالك عن أبي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. قال: حدثنا أحمد بن مريع، قال: حدثنا الفضل بن ذكي، قال: حدثنا مصعب بن سليم، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر فرأيته يأكل وهو مطعم من الجوع. قال: باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن زنق ومحمد بن الشارق، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة بن ابي سعد، وقال: سعد بن عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: ما شبع مال محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم بخبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن ابي مكين قال حدثنا حديث بن عثمان عن سليم بن عامر انه قال سمعت ابا واتبه رضي الله تعالى عنه يقول ما كان يفضل عن اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال حدثنا عبد الله بن عامر الدوري قال حدثنا ثابت بن يزيد عن ابي خباب عن كلمات عن عباس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد المهدي قال حدثنا أبو حازم عن سلمة بن سعد رضي الله عنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوار فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. فقيل له هل كانت لكم منافر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما قال ما كانت لنا منافر. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. قال حدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا معاذ بن شهاب قال حدثني بعلي بن سعد قال تنادت على اسماء رضي الله عنه انه قال ما اكل نبي الله على خوان ولا في سفر رجه ولا خبز له وقب. قال فقلت لقتاده فعلى ما كانوا ياكلون؟ قال على هذه السفر. قال محمد بن شهاب يونس هذا الذي روى عنه قال تنادت هو يونس الاسكاب. قال حدثنا ابن ربيع قال حدثنا عبد بن عبد الله وعبد الله وعبد الله بن شهاب بن مسلم انه قال دخلت على عائشه فدعتني بطعام وقالت ما اشبع من طعام فاشام تبكي الا بكيت. قال قلت لمن؟ قالت اذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. قال حدثنا نخلو الى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه بن اسحاق انه قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن اهل معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه انه قال ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا اكل خبزا مرطبا حتى مات.
احسنت بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله نكمل بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. الحمد لله. نجاوب على بعض الأسئلة الواردة في الباب. يقول السائل قد يقول قائل ما الفائدة من الإجازات والأسانيد إلى المؤلفين من السنن مع أن الكتب مطبوعة ومحفوظة؟ الفائدة أن هذه المطبوعات وهذه النسخ المطبوعة فيها أخطاء مطبعية، فإذا ما قرأها الإنسان وسمعها صحح منها ما صحح ثم حفظها وبقي على ذلك. ثم هذه سنة السلف، العلماء رحمه الله ما زالوا يقرؤون ويقرؤون. هذه الأسانيد لا تقرب ولا تبعد لكنها من باب الوصل، فكون الإنسان يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إسناد فهو من خصائص هذا الدين، وأهل السنة لا زالوا يتواصون بالأسانيد. مع أن شيخنا الشيخ حماد رحمه الله كان يقول هذه الأسانيد في أسانيدها من هم من أهل البدع ومن هم من أهل الكذب، لكن لأجل أن الرواية سنة السلف فلا تترك هذه الأسانيد. يقول السائل في حديث 3818 من جامع الترمذي وفيه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي مخاطئ أسامة، فما المعنى؟ يعني هذا أسامة كان صغير، ابن زيد كان صغيرا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظف مخاطئ أنف أسامة، هذا معنى الحديث، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة وعلى حبه لحبه وابن حبه أسامة ابن زيد رضي الله عنه من جهة. يقول ما معنى قول الصحابة في حديث أكبر الكبائر حتى قلنا ليته سكن؟ معناه الشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كرر وردد ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور وهو مغضب، فالصحابة كانوا يشفقون عليه صلى الله عليه وسلم حتى في بلاغه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: هل يجوز الاستدلال بالحديث الغريب؟ وما معنى الحديث الغريب؟ الحديث الغريب إذا صح إسناده يجوز الاستدلال به إذا خلا من النكارة، وأما إذا كان غريبا إسنادا وفيه نكارة فهذا لا يجوز به الاستدلال به، وأما إذا كان ليس منكر المتن لكن غريب الإسناد فهذا أيضا يجوز الاستدلال به، لكن ليس عليه الاعتماد وإنما للاعتضاد. وها هنا أنبه أن كثيرا من الأحاديث التي مرت علينا ربما نجد أن في أسانيدها كلام، فهذا الكلام الموجود في الأسانيد من قبل العلماء لا ينزل من قدر الإسناد ما من قدر الحديث ما دام أن الحديث صح بطرقه. فلذلك لا بد أن ندرك الفرق عند العلماء بين ما عليه الاعتماد وبين ما يذكر للاعتضاد، فرق بين الأمرين. ما عليه الاعتماد لا بد أن يكون الحديث صحيحا، لا بد أن يكون الحديث صحيحا في نفسه، وما عليه وما يورد لأجل الاعتضاد فلا يلزم أن يكون صحيحا، ويمكن أن يستشهد بالحديث الغريب والحديث الضعيف ما لم يكن ضعفه غريبا جدا. وقد نبه الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله نفسه في أنواع الغريب في الأمس مر معنا في كتاب العلل، وأنه قسمها إلى ثلاثة أقسام. يقول: هل الخاتم سنة أم لا؟ الخاتم إذا اتخذته لتختم به فهي سنة، أما إذا اتخذته للتزين فليس بسنة. يقول: والصعايد يلبسون العمائم، صح، هم أيضا يلبسون العمائم المكورة. يقول: لما استشهد حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء مثل بجسده فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم ليمثلن بسبعين من الكفار فنهاه ربه جل وعلا، فكيف كفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه؟ كيف كفر؟ كما أخبرنا وعلمنا، قال صلى الله عليه وسلم: وإني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي فداء صلوات ربي وسلامه عليه. لا، هذا في إسناده ضعف لكنها مشهورة في كتب التاريخ. بالنسبة لكتب التاريخ، وهذه قضية مهمة أنبه عليها، كتب التاريخ أقوال الصحابة والتابعين والقصص لا يجوز أن نطبق عليها أحكام أسانيد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يصبح عندنا انقطاع عن التاريخ. مثلا لو قلنا لإنسان: أثبت لنا غزوة كذا بالإسناد الصحيح، ما يستطيع أن يثبت بالإسناد، فهل نقول لا يوجد غزوة؟ هذا غير صحيح. ولذلك العلماء رحمهم الله الأجلة الذين هم القدوة مثل الإمام أحمد وغيرهم كانوا يقولوا: إذا جاء الحديث عن السير والتفسير والمغازي تساهلنا. هذا معنى التساهل، لأنهم لا يطبقون شروط أحاديث، يكفي أن له لا نعامله معاملة الإسرائيليات. ها، الإسرائيليات كيف نتعامل معه؟ ما وافق الذي عندنا نقبله، ما لم نوافق الذي عندنا خالف نرده، ما لم يوافق ولم يرد نحكيه. فما بال بعض الناس اليوم يجي يقول: هذا لا يصح، هذا لا يصح. يا أخي ما يجوز، أنت صرت محقق وتجي تطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم على التاريخ، تريد أن تقطعنا عن تاريخنا؟ هذا ما يجوز، يجب أن نعتز بتاريخنا، تاريخنا يكفي فيه الحكاية بشرط أن لا يكون عن كذاب فقط، وأن لا يكون في التاريخ المحكي ما يخالف المسطور المزبور الصحيح عنهم خلاص انتهت الإشكالية، هذا يكفي. ولا هذا مثل الذي يقول لك أنا ما أثبت أن في عاصمة للصين اسمها بكين إلا تجيب لي إسناد صحيح، من أين أجيب لك إسناد صحيح؟ هذا كلام غير معقول أصلا. يقول: هل يصلح للطالب أن يقرأ شرح كتب الحديث كفتح الباري وشرح النووي لمسلم وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي وغيرهم أو غيرها من الشروحات بمفرده من غير أن يجلس في الشروحات على شيخ؟ الشروحات لا تحتاج إلى شيوخ، الذي يحتاج إلى شيخ هو نفس الأصل الفني والعلم. أنت تحتاج في علم العقيدة إلى أصل وشرح مبسط عليه وشرح متوسط، ثم تقرأ أحد المطولات على المشايخ، ثم تتوسع تقرأ ما تشاء في كتب العقائد. أنت تريد في الحديث تدرس كتابا في الحديث على أحد المشايخ، مثلا حفظت عمدة الأحكام ولا بلوغ المرام، فتقرأ عليه شرحا متوسطا ثم شرحا مطولا، ثم تبدأ وتقرأ شروحات الكتب. وإلا أين تجد الشيخ الذي يقرأك شروحات كتب الستة كلها؟ أين تجد الشيخ يجلس لك لتقرأ عليه فتح الباري؟ أين؟ قلنا لأحد المشايخ ممن كنا نرى فيهم الجلل، قلنا: يا شيخ نقرأ عليك فتح الباري. فقال: إذا قرأتم علي فتح الباري سأنقطع عن العلم دونكم. هذا كلام صحيح واقعي. يقول السائل: ما هو أفضل وقت لطلب العلم في اليوم؟ قلنا احنا نجاوب على الأسئلة الواردة عن الدرس يا أخوان، هذا سؤال يحال إلى المجلس الفقهي. يقول السائل: قال الترمذي: باب ما جاء في خروج النساء في الحرب، عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرح، هل فيه جواز خروج النساء اليوم مع من يتظاهرون في الشوارع؟ المظاهرات لا تجوز، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.